الحمد لله على إشراق أنوار التنزيل وأن خصصنا بحبيبه المصطفى الهادي إلى سواء السبيل، نحمده تعالى ونسأله أن يصلي ويسلم على خير معلم ودليل عبده المصطفى ونبيه المجتبى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على منهاجه وآبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وآلهم وأصحابهم ومن استضاء بسراجه إلى يوم الدين. وبعد، فإننا في تلقي معان وإرشادات وتوجيهات وتعليمات من ربنا الرحمن الرحيم الحق الوكيل السميع العليم جل جلاله. تأملنا بعض معاني آيات في سورة الكهف ووصلنا إلى قوله جل جلاله: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. ذكرنا أن ربنا الذي هو أعلم بعدتهم قد أشار إلى العدد فضرب العددين الأولين بقوله رجما بالغيب، أي رميا بالخبر من غير تأكد ولا تيقن ولا مستند، فدل على أن قوله ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم هو الحق الذي يطابق الواقع ويحب الحق تبارك وتعالى من خلقه أن يفقه أن حقيقة العلم له وما أوتوا من العلم إلا قليلا، فهم أمام ما علموا وما لم يعلموا يرجعون إلى الله تعالى ويردون الأمر إلى علمه. قل ربي أعلم بعدتهم، وقد قالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وقال سيدنا يوسف ذلكما مما علمني ربي ذلكما مما علمني ربي. في ذلك يقول الشاعر: العلم للرحمن جل جلاله والعبد في جهلاته يتغمغم، ما للتراب وللعلوم، فأصل الإنسان تراب، ما للتراب وللعلوم وإنما نسعى لنعلم أننا لا نعلم، أي نأخذ من العلم النافع ما يعلمنا الله ويأذن لنا به فنعلم به عجزنا وضعفنا وأننا لا نعلم ولا نحيط بالأشياء. وكلما زاد عقل الإنسان وعلمه ازداد معرفة بجهله وازداد معرفة بعجزه، وذلك عين المعرفة. وكلما زادت المعرفة زاد الإدراك للجهل والإدراك للضعف والإدراك للعجز عند هذا الإنسان، وكلما قل علمه وعقله انفتحت له باب الدعاوي وقال عرفت وعلمت وهد وعندي وعندي وهكذا. قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد قارون. يقول قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد قوة وأكثر جمعا. يقول سبحانه وتعالى: قل ربي أعلم بعدتهم، ثم أخبر أنه يهدي إلى الحقيقة من يشاء، ولكنهم بالنسبة لعامة الخلق قليل، ما يعلمهم إلا قليل. وسمعنا أن ابن عباس كان يقول أنا من هؤلاء القليل، كما قال في قوله تعالى وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم. قال وأنا من الراسخين في العلم. وقد دعا له النبي بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه تاويل الكتاب، فكان ممن علم التاويل رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهكذا لا يزال الأمر في أن وصف العلم مطلق، حتى يوجد عند المفضول ما لا يوجد عند الفاضل، ولا يمكن الإحاطة بالعلم من كل الجوانب، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا كل من كان متقنا خبيرا في علم الطب أو في علم الهندسة أو في علم الكيمياء أو في علم البحار أو في علم، يعلم أن ما علم لا يساوي شيء من حقيقة ما هو بصدده، وأن وراء علمه أيضا علم، وأنه عرضة لأن يزداد ويكتشف كل يوم علم لم يكن موجودا قبل ولم يكن ظاهرا قبل. وهذا هو الواقع في البشر والواقع في الحال. ولكن كل ما ضعف عقله وعلمه رأى أن الحد الذي وصل يكتشفه هو الغاية وليس فوقه شيء، هذه غاية الجهالة. قال نبينا فإذا ظن أنه علم فقد جهل، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. وقال الله ليعلم الخلق به وبصفاته وأسمائه وآياته وحقائق كونه، وقل ربي زدني وربي زدني علما، صلى الله عليه وسلم. كما سيأتي معنا الإشارة إلى هذا المعنى في الآيات المقبلة. يقول فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، وحيث قد علمت أنه لا يطلع على الحقائق في الأمور إلا القليل، وأن ما كان مرجعه الغيب، ولا نعلم الغيب إلا من حيث يعلمنا عالم الغيب جل جلاله وتعالى في علاه، فلا تكسر المراء ولا الجدال فعلمه، فلا تماري فيهم في أهل الكهف إلا مراء ظاهرا واضحا بينا سهلا كما علمك وأرشدك. والمعنى أعرض عن الكثير من هذه الأمور، فإن بعض الناس بقصر عقله يقول أناقش في كل مسألة مناقشة دقيقة، هاي تصلح كل ما يتكلم بواحد عنده في المجلس وإلا يذكره في أي موضوع يناقش فيه ويريد في رأيه وعقله، ومدارك الناس تختلف واستعداداتهم أيضا للفهم تختلف، فيريد أن يحمل الناس كلهم على مستوى تفكيره وطريقة فهمه، فيتعب نفسه ويتعب الناس معه، ويبقى يفتح فجوات للجدال وللمراء وللتباعد وللتقاطع وللتدابر بلا فائدة. يقول ما لا يترتب عليه على ترك ضرر، ولا يترتب على وجود أمر واجب وضروري، فالأمر فيه واسع، فليكن لك رأي وليكن لك نظر ولهذا ولهذا ولهذا، وانتهينا ومسألة يسيرة ما هناك مشكلة. هذا لا يريد اللي حقه الفهم، هذا رأي لا لا لا، هذا يقين أكيد كذا كذا، يتشاكل مع ذا ويتشاكل مع ذا ويتشاكل، كل ما جلس مع أحد يتشاكل هو إياهم، يقول هذا من قلة عقله. ها ولهذا قال بعض الحكماء 29 العقل في التودد إلى الناس. قال الله تعالى عن نبيه لما كلم بعض أزواجه بكلام وأسر إليهم فتعدينا الحد ورحنت وتكلمت، وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه. لما أراد أن يوقفهن على الواجب والأدب وينبههن على الخطأ ما ذكر كل شيء مما صدر منه، عرف بعضه وأعرض عن بعض، أنه في الحقوق الراجعة إليه فيما يتبقى يتساهل ويتسامح، ما يعرف كل شيء، عرف بعضه وأعرض وأعرض عن بعضه، سكت ساكت خلاص. وهكذا تجد العقلاء قليلي التشاجر مع الناس وقليلي المماراة للصغار وللكبار، إنما حسني التذاكر، حسني النقاش مع من يعي ومع من يفهم، ويخاطب الناس على قدر عقولهم، ومن لم يكن من شانه المسألة فلا يفسحون له المجال للخوض معه فيها. فإن تطاول بشيء وليس بأهله ولا يترتب عليه ضرر في الدين ولا واجب يترتب عليه سكتوا وكأنه ما قال شيء، وكان ولا يضرهم ذلك ولا يضر، ويكون هذا أقرب للحفاظ على تقارب الناس وصلاح كثير من أحوالهم وتعاونهم على ما ينفع. فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا، فإنهم يتكلمون بالظن وقد أعطيناك العلم من عندنا والخبر بالحقيقة، فأنت مستكف بما أوحينا إليك، فلا تستفتهم في ذلك ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. لليهود ولا النصارى، فرقة من النصارى يقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، فرقة أخرى منهم نفسهم يقولون خمسة سادسهم كلبهم، ويتشاكلون مع بعض اليهود في تعيين العدد، قال ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. وفي هذا إذن إرشاد، يقول إذا أغناك الله تبارك وتعالى في أمر عما عند الغير فلا تبقى مفتح المجالات على غير بصيرة، واستكفي بما يكفيك. ومن هذا المعنى أن شؤون الدين كلها وما يتعلق بأخبار الغيب وما يتعلق بالأخلاق المصدر فيه الحق ورسوله، فهذا ما ينبغي أن نرجع فيه إلى صغير ولا إلى كبير، من هنا ولا من هناك. وانظر كيف فسح المجال صلى الله عليه وسلم استفادة الخلق من بعضهم البعض، وأخذ الحكمة ولو من أفواه المجانين، وفرض لفكاك أسير مشرك أن يعلم القراءة والكتابة 10 من أبناء الأنصار في بدر، فالذي ما عنده فلوس يفدي يعلم 10 القراءة والكتابة، تعليم قراءة وكتابة ما يترتب عليه شيء في الأخلاق ولا في القيم ولا في الدين، يعلم ألف باتا ثاجم هم ما هناك شيء، تعلموا ولو من مشرك ولو من مشرك آخر. لكن لما أحس ببعض الصحابة يستمعون إلى بعض كلام يتعلق بالدين من علماء اليهود وغيرهم وقف، قال لهم لا، ألم آتكم بها بيضة نقية؟ ألم ينزل الحق علي القرآن؟ أكفاية؟ لا تباحثوهم ولا تسمعوا إليهم، لا يقولون حقا فتكذبوه أو يقولون لكم باطل فتصدقوه. وهكذا نهانا في هذا الأمر أن نرجع إلى غير المرجعية، أن نرجع إلى غير المصدر، ومن ليس له حق أن يتدخل في ذلك. وبذا نعلم أنه علوم طبيعية علوم مادية يمكن نتبادل معلومات فيها مع كافر مع فاجر مع مشرك مع صغير مع كبير من هنا ومن هناك، لنسخرها فيما ينفع بنور الشرع. أما إذا تجاوزوا الحد قالوا خلوا ربكم ونبيكم، نحن بنكلمكم في الأخلاق، ها أحب أن أكلمكم في الأحكام في الدين سير. لا 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 نرضي لا رضينا بكم بدل الله ولا بدل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. تعالوا بنتناقشنا معكم في ماديات بحتة لا تمس أمر الدين. فإذا جاء الأمر من عند الحق أو رسوله فأنتم ومن على ظهر الأرض ومن قبلكم ومن بعدكم تحت الأقدام لا تساوون شيء. الأمر أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه حقيقة الإيمان. قال ولا تستفتي فيهم منهم أحدا وتأدب في حياتك كلها مع ملاحظة هيمنة الرب وقدرة الرب وقاهرية الرب جل جلاله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. اربط أمورك بمشيئتنا حتى تحظى بالبركة منا والعناية ويتحقق لك مرادك. ولا تقطع ولا تجزم في الأشياء المستقبلية إلا أن يشاء الله. ما أخبرناك نحن وحددنا وعيننا لك. فكم أخبر صلى الله عليه وسلم عن غيوب جاءت بالدقة كما ذكر. ولذا يقول الصحابي علي سيدنا عبد الله بن رواحة في وصفه صلى الله عليه وسلم وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع. فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع. الكلام كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهو كذلك وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي ومن لنا بمثل هذا الإنسان. كل إنسان لا يسلم من ذرات الهوى تجاذبه هنا أو هناك على مراتب. لكن هذا منزه تماما وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم وتنزيه الرب جل جلاله وتعالى في علاه. ولهذا صح له أن يقول للكاتب ما كان يكتب كلامه ثم وقف فسأله النبي قال تذكرت أنك بشر ترضى وتغضب وتفرح وتحزن. قال اكتب. فوالذي نفسي بيده ما خرج منه وأشار لسانه إلا الحق. في رضا أو غضب أو فرح أو حزن ما يتكلم إلا بالحق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا كانت الدقة في مؤدى كلامه إذا تكلم عن ماضي أو تكلم عن حاضر أو تكلم عن مستقبل صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. يقول ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ارتبط بالربوبية وكن عبدا ربانيا. فاحذر من الغفلة والانقطاع والاستقلال في أمر. واربط أمورك بمشيئتنا وترتيبنا وقدرتنا فلا تغفل عن تصرفنا في الوجود. فالله هو القاهر الحي القيوم على كل ذرة من ذرات الكون سبحانه وتعالى. إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت. واذكر ربك إذا نسيت. إذا نسيت الاستثناء أول الكلام فألحقه به. واذكر ربك إذا نسيت. وقال بعضهم واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا غضبت. واذكر ربك إذا نسيت أي تحقق بالذكر عند النسيان أي نسيان كل شيء سواه جل جلاله. فإذا نسيت ما سواه فقد تهيأت لذكره. واذكر ربك إذا نسيت. فعندما تنقطع عما سواه تقوى صلتك به جل جلاله. وعندما تفنى في الشهود لما سواه تستجمع لك معاني الذكر له تعالى فعلا. وحينئذ تسبيحك تسبيح تهليلك تهليل يختلف عن الغير لأنك حاضر مع الله تعالى. ولما جاءت بعض النساء بصينية لبعض العارفين وهو في البصرة يكتب لها آيات من القرآن حمل الدواء والقلم فكتب بسم الله فانكسر الإناء. راحت جاءت بصينية أخرى لما كتب بسم الله انكسر، راحت جاءت بثالثة قال اسمعي أنا الآن في حال في حضوري مع الرب، لو جيتي بصياني البصرة كلها بتكسر، فاذهبي إلى واحد تاني يكتب لش الآيات، اللي ما عنده هذا الحضور خلي يكتب وبيتمشي، أما في هذا الحال لا تخسر نفسك بالتكسير الصياني بذكر الله تعالى، فإنه لا يقوى على ذكر الله شيء جل جلاله وتعالى في علاه. ها هكذا قال صلى الله عليه وسلم فيما علمنا من ذكر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا. إيش هذا الاسم العجيب؟ لما عاد يقدر أرض ولا سماء على الضر مع وجود اسم الله، لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. ووصل اليقين بالصحابة إلى حدود بعيدة، إلى حد ما جاء عن سيدنا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وقد تحدى بعض الكفار وقال هذا سم قاطع يهلك به الإنسان في ساعات ذجره، أتشربه باسم ربك هذا الذي تدعون إليه وتقول إنه الفعال لما يريد، تشربه هذا فلا يضرك؟ ولما رأى الموقف يقتضي شيئا من هذا، كان اجتهاده أنه يفعل ذلك ليريهم آيات الله، فقال هاتي، فتناول منه السم وقال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وسمع اهتالوا منه وجلسوا ساعة ساعتين ثلاث ساعات ما به شيء، إلى الليل إلى ثاني يوم ما به شيء ولم يضره شيء من ذلك السم بقدرة الله سبحانه وتعالى وبما آتاه في تلك اللحظة من قوة يقين وتوكل تنخرق به العادات وتتفاعل معه الأشياء، وهذا لا يقاس عليه حتى يوصل إلى مثل ذلك الحال، وإلا فمن لم يغلب عليه ذلك الحال أثم بتناول مثل هذا، ولكن صاحب هذا الحال هو على يقين أنه لا يضر، فحال هذا السم عنده كحال الرز والخبز وغيره من الطعام الثاني، حاله واحد بالنسبة له عند هذه الغلبة العظيمة الربانية. وكم للصحابة من غلبات أحوال في هذه الميادين، ساعة يمشون على الماء وساعة يدخلون النار وساعة ينظف المنديل في النار ويخرج المنديل صافي من وسط النار، وساعة يكلمون الأسود ويوقفوها ويعملوا أشياء عجيبة لغلبة أحوالهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فمن لم يتحقق بمثل ذاك الحال وجاء يريد أن يقلد مثل الذي رأى سابح يسبح في المياه العميقة، قال بصلح كما هو يسبح وأنا بأسبح، وش تعرف السباحة؟ قال هو يقول كذا وأنا بقول كذا، يقول كذا دخل بيقع لك غرقة وموت بعد ذلك، حتى تتقن السباحة أولا وتتعلمها شيء فشيء وتمهر فيها دخل بعد ذلك، وبنبدأ بك بما قليل وبنبدأ بك بحركة يسيرة وواحد ماسك بك وواحد منتبه منك حتى تتعلم وتمشي بعد ذلك. وهكذا لا يأتي القياس إلا على أساس. قال واذكر ربك إذا نسيت وكن على طلب الزيادة دائما والارتقاء من حال إلى حال، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، كما أيدني بذكر أخبار أهل الكهف وهي علامة من علامات النبوة لي، فعند ربي آيات كثيرة وفي خزائنه من العلائم ما يكون أظهر من هذا وأقوى، عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا. والمعنى في شؤون الخير الخالص كن طمعا ولا تقنع باليسير، ومهما أوتيت فاطلب ما هو أكثر وما هو أكبر وما هو فوق ذلك. يقول وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا، أوضح دلالة وأبين على صدقي في النبوة فعند الله خزائن كثيرة وأيد وعلم من أنباء المرسلين وأخبار النبيين صلوات الله عليهم، واطلاع على مغيبات كثيرة كانت في واقع الناس وإخبارهم بها أيد بتأييد ذات كبيرة عليه الصلاة والسلام. وما أوتي أحد من الأنبياء من المعجزات مثل ما أوتي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل لا تكاد معجزة لنبي قبله إلا وفيه وفي أمته معنى منها قائم وظاهر وبارز صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان عند سيدنا عيسى يبرئ الأكمه والأبرص، فكم شفى الله على يده صلى الله عليه وسلم من علي، و رد يدا قد قطعت فردها مكانها، وعينا قد خرجت وسالت على القد فأعادها إلى موضعها، فعادت أحد عينيه نظرا، صار نظرها أقوى من الأخرى. قلوا حتى كان سيدنا قتادة إذا جاءه الرمد ترمد عين واحدة بس، اللي رد هذه ما ترمد، كانت الرمد في عين واحدة وما ترمد هذه إلى أن مات. فإيش هذا العجب وإيش هذه العظمة؟ ولذا لما وفد ولده على مع الوفود أي على سيدنا عمر بن عبد العزيز، قال من هذا؟ قال أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرد. قال سيدنا عمر بن عبد العزيز هكذا تلك المكارم لا قعبان من لبن شيب بماء فعاد بعد أبوالا، هذه المكارم وهذه المناقب صلى الله على صاحب المعجزات، وأحيا القلوب من الموت، وتكلمت معه الأشجار والأحجار، وإني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، قبل أن أبعث زاد الشوق على الحجر ما صبر إلى ما بعد البعثة، من قبل البعثة ما لما يمر النبي في الطريق سلام عليك يا رسول الله، كل مرة يمر النبي عنده سلام عليك يا رسول الله، ما في أحد إنسان ولا في هذا الحجر، زاد شوقه ما عاد يقدر يصبر لما يجي الوحي، وعاد قبل الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم في أول سنه يمر في الطريق سلام عليك يا رسول الله، الحجر يسلم عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جاء بعض التابعين إلى سيدنا أنس فأخرج منديل يمسح بوجهه، ناوله الجارية عندها نار توقد على تطبخ شيء، قال نظف في هذا، أخذت منديل من خرقة أخذت المنديل رمته في النار، فهذا يتعجب يقول أنس يقولها نظفيه هذا تحرقه، وإذا بالنار تأكل الوسخ كله والمنديل محله، فإن تخرج بعود منديل هريته صافي ما بشي عطسه، فهذا يتعجب إيش هذا. فالعجب في وجه سيدنا أنس، هل لعلك عجبت؟ قال إن هذا المنديل لرسول الله كان يمسح به وجهه، وإن النار لا تمس شيئا مس وجوه الأنبياء، وإني كلما أردت أن أنظفه ناولته الجارية فعملت به هكذا مثل ما شفت الآن، ما عد نخسر ما ولا شيء نجيب حاجة ننظف بها المنديل، بالنار تأكل الوسخ الذي طرى، أما المنديل الذي قد مس الجسد الشريف فما تمسه النار. قال وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، وهذا فتح باب الأمنية الصحيحة والطموح، الطموح القويم الذي لا ينبني على غرور ولا على زور ولا على رغبة فيما ليس وراء شيء، لكن على ما وراءه كل السعادة وما وراءه الخير الدائم، فافتح آفاقك عند ذلك وارغب، وكلما حصلت فاطلب ما هو أعظم وما هو أكبر، ومن زاد زادوا شد الحزام، هذا الفرس وهذا الميدان، وكلما زدت زادوك وكلما طلبت أعطوك. يقول وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، ولبثوا في كهفهم 300 سنين. 300 سنة ويقال 300 سنين. وازدادوا 9. وقد سمعنا عن سيدنا علي وغيره أنها كانت 300 بالسنين الشمسية، وازدادوا 9 309 بالسنين القمرية. 300 سنين وازدادوا 9 أي 9 سنوات. قل الله أعلم بما لبثوا، فكلامكم كم جلسوا زايد وناقص هباء. الله أعلم بما لبثوا، وقد أخبرني أنهم لبثوا 300 سنين وازدادوا، فانتهت المسألة خلاص. هذا القول الفصل. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فهو العالم بما كان وما يكون وما هو كائن وما لا يكون، ولو كان كيف يكون، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله جل جلاله، له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع، اعجب في بصر الله الذي هو أزلي قديم، ليس بمخلوق ولا بجارحة ولا بشيء من الحادثات، ولا يحجب ظلما ولا فرق بين القريب والبعيد عنده، يرى الذي في الظلام والذي في النور كله سواء، واللي في الأرض واللي في السماء واللي في باطنك والذي على ظاهرك كل عنده سبحانه وتعالى سواء. أبصر به، أبصر به وأسمع، أي ما أعظم سمع، تعجب في سمعه، يسمع الخاطر لما يقع في قلبك، يسمع حركة الطير في الهواء، يسمع دبيب النمل على الأرض وعلى الصخرة وعلى الرمل، لما ترفع رجلها يسمع صوتها، لما تحط رجلها في التراب يسمعه سبحانه وتعالى. إيش هذا؟ وسع سمع كل شيء بلا آلة وبلا سبب، لأنه السميع البصير جل جلاله، وهو الذي يخلق لمن شاء من خلق الأسماع ويجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. أبصر به وأسمع، أي هو البصير الذي أحاط بصره بجميع الأشياء، والسميع الذي أحاط سمعه بجميع الأشياء. كانت السيدة عائشة تقول: سبحان من وسع سمعه الأصوات. إن المرأة خولة بنت حكيمة التي جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كنت عندهم في الغرفة نفسها، فكانت تخافت صوتها وتكلم النبي، وما سمعتها ما قالت للنبي، فما دريت إلا بالوحي ينزل النبي: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الله. قال: سبحان الله، ربي يسمع الأصوات، يسمع كل شيء، وسع سمعه. أني عندهم في الغرفة ما سمعتها إيش تقول، ومن السماء نزل الخبر: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير جل جلاله. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ يسمع سرك، الخواطر حقك، تتكلم 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 يسمعك جل جلاله، ها، وأنت ساكت وهو يسمع خواطرك تتكلم ويراها جل جلاله وتعالى في علاه. أبصر به وأسمع. الله الله، ما لهم من دونه من ولي، مهما اتخذوا لهم أولياء من دونه واعتمدوا على أي شيء سواه، فالعاقبة أن ذلك السواء يظهر ضعفه وعجزه ونقصه والتخلي عنهم وبعده منهم، ولا يساوي شيء، إن كانت عقول وإن كانت أموال وإن كانت جيوش وإن كانت قوى وإن كانت قصور وإن أي شيء تعتمد عليه غير الله شوية، وأنه ما عاد ينفعك ولا عدك منه ولا منك ولا قريب منه، وخصوته بحيل بينك وبينه وروح، لكن هو الولي الوحيد الذي يكون معك حيثما كنت وأينما، ولا يعجز شيء. ما لهم من دونه من ولي، ولا يشرك في حكمه أحدا. هو الواحد ما أحد يشركه في حكم الكون وما يجري فيه وما يكون فيه سبحانه وتعالى. هو المدبر، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. ولا يشرك في حكمه أحدا. إذن فما وظيفتك في الحياة وفي ماذا ترتب عمرك؟ واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدة، يعني موئل وملاذ ومرجع، ولن تجد من دونه ملتحدة موئلا وملاذا ومرجعا، لن تجده من دونه. فكل شيء دونه اعتمد عليه يقصر بك وينقطع عنك إلا هو سبحانه وتعالى. ولن تجد من دونه ملتحدة وكلماته لا مبدل لها. فاغتني بالقرآن، ومن لم يغتني بالقرآن فلا أغناه الله، ومن لم يستشفي بالقرآن فلا شفاه الله. يقول واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، فهو الحق لا مبدل لكلمات، ما يمكن في يجي أي وقت في الدنيا ولا بعد زوال الدنيا في الآخرة يتخلف شيء مما في الكتاب، وما في الكتاب هو هو كما قال الله، ما في شيء ينقص أبدا ولا في شيء يختل ولا في شيء يقصر. لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. إذن فابحث على حلقات أهل الصلاح في العالم وكن معهم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، جعلنا الله وإياكم منهم يريدون وجهه. قال الله للنبي هذا الصنف من خلقي نظرك عليهم، لأنهم هم الذين اخترتهم من البقية، شغلت البقية بالكائنات وبالضلالات وبالظلمات وبالأفكار البائدة، وهؤلاء جعلت شغلهم بي، فخل نظرك عليهم ولا تعد عيناك عنهم، بس هم لأنهم هؤلاء هم الذين ارتضيتهم أنا واصطفيتهم، وأنت عبدي المختار، ما ترتضي إلا من ارتضيت، ولا تصطفي إلا من اصطفيت، ولا تحب إلا من أحببت، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، كما ستأتي معنا معاني ذلك إن شاء الله. اللهم اجعلنا ممن ارتضيت، اجعلنا ممن اصطفيت، واجعلنا ممن واليت، واجعلنا ممن توليت، واجعلنا ممن عافيت، واجعلنا ممن قربت وأدنيت، واجعلنا ممن ارتضيتهم لقربك واصطنعتهم لنفسك وآنستهم بكريم أنسك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، تولنا بما أنت أهله ظاهرا وباطنا، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.